بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب إباحة ميتات البحر. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال: قال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نقترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفتر كالثور أو قدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه فأكله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحت حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح، هو أول حديث في بلوغ المرام. في قراءتنا في سبل السلام مع التعليق عليه آنذاك نقل الإجماع على طهارة ماء البحر وغيره من المياه المطلقة، وماء البحر لا يحمل الخبث، فإنه مع ملوحته مهما وضع فيه من شيء لا يؤثر فيه، فهو طاهر مطهر. وكذا ميتات البحر حلال أكلها. قال الصنعاني: ثم المراد بميتته ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه، لا ما مات فيه مطلقا، يعني كأن يكون مثلا حيوان بري يموت في البحر حتف أنفه، هذا مختنق، هذا لا يجوز أكله. وظاهره حل كل ما مات فيه، أي مما هو من حيواناته، ولو كان كالكلب والخنزير. إذا كان خنزير بحري أو كلب بحري هو من حيوانات البحر، فسائر ما هو من حيوانات البحر حلال. الحل ميتته الطهور ماؤه، فيه سمك مثل الثعابين، ومع ذلك يتنافس الناس في شرائها وأكلها. أسماك، حيوانات كثير في البحر، فيه سمك على شكل امرأة، صورتها على شكل تخرج، ومع ذلك الأصل في ذلك حل أكلها لعموم هذه الأدلة. هو الطهور ماء الحل ميتته، أي مما هو من حيواناته، حتى البر ماء. السلاحف تجدها في السواحل ثم تقفز إلى البحر وتذهب في البحر، هي بر مائي ومع ذلك حلال. إن قتلت في البر هي حلال صيد بر، وإن صيدت في البحر هي صيد بحر. عندنا نسخة من موسوعة الإجماع هنا، نحتاج واحدة، وإلا قد نقلوا الإجماع فيها كما سبق. فقول النووي في هذا الموضع إباحة ميتات البحر، يعني على إطلاقه مما كان من حيوانات البحر. في زاد المعاد ذكر العنبر ذكر هذا الحديث، وأنه كان ميتة، ما كان حيا، ما صادوه حيا. وهل يلحق بالبحر الأنهار؟ تجد فيها أسماك، ولما اشتد كثرة السيول في على سد مارب طغى السد إلى كثير من تلك الجهات والصحاري، وكنا نذهب نجد السمك، يعني نجد السمك سمك جيد بين تلك الأنهار وفي تلك الصحاري. منه ما هو ما يزال حيا ومنه ما قد مات، وما كان حيا لا إشكال فيه، وما قد مات لميته، ما كان قد مات منه فهو ميته لا يصلح أكله، لأنه ليس لأنها أنهار ليست بحر. والدليل جاء في النهر البحر، هو الطهور ماء الحل ميتته. لم يشمل ذلك أسماك الأنهار، أما مات من تلك الأسماك، ما مات من تلك الأسماك في النهر لا تأكل، ما يذكر السمك، ما يذكر. تقصد أنه أدرك قبل موته؟ ما هذا مذكى، هذا إذا قبل أن يموت، إذا أدرك الحيوان في نهر فكذا أدرك في بحر أو بر البري، إذا أدرك قبل موته يذكى. ميتتان ودمان، السمك ولا كبد والطحال والسمك والجراد أو كذا أو السمك. هذا الحديث علّ بالوقف، وعمل به جماعة من أهل العلم. قال وأيضا فلو كان حيا لما ألقاه البحر إلى ساحله، البحر عادته أنه إذا مات شيء نبذه، فإنه من المعلوم أن البحر إنما يقرف إلى ساحله الميت من حيوانات من حيواناته للحي منها. ولو قدر احتمال ما ذكروه لم يجوز أن يكون شرطا في الإباحة، فإن الإباحة شيء مع الشك في سبب إباحته. واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حيا ثم جزر عنه الماء فمات، وهذا حلال، فإن موته بسبب مفارقته للماء، وهذا لا يصح، فإنهم إنما وجدوه ميتا بالساحل ولم يشاهدوه قد خرج عنه حيا ثم جزر عنه الماء. يعني في هذا الحال يعترض هؤلاء بأنه لا يجوز، لأنه قد جزر عنه فمات لعدم وجود الماء. فنبه ابن القيم على أنه إنما يخرج البحر الميت، فإنه لا يباح شيء مع الشك فيه. وأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطيب فهو من أفخر أنواعه بعد المسك، وأخطأ من قدمه على المسك وجعله سيد أنواع الطيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسك هو أطيب الطيب. هذا الحديث كما ترى فوائده كثيرة، من ذلك أن الله عز وجل قال وخذوهم احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فأمر الله عز وجل بالقعود للكافرين في كل مرصد، وبطلبهم لقتالهم واتخاذ أموالهم غنيمة للمسلمين. فهذه الغزوة غزوة طلب، وهكذا غزوة بدر غزوة طلب للكفار كما أمر الله عز وجل، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث جيوشه طلبا إلى بلدان كذا وكذا يطلبون الكفار إما أن يسلموا وإما يقاتلونهم. هذه تسمى غزوة الطلب لا غزوة الدفع. لا دفع، قتال الطلب لا الدفع. قال: وفيه أن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه. أمر عليهم أبا عبيدة. هذه الغزوة في صحيح البخاري تسمى غزوة سيف البحر، يعني إلى جهة سيف البحر، ظهر ينبع أو جدة أو تلك الأماكن. قال البخاري: باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة. سيف بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاء، أي ساحل البحر. يتلقون عيرا لقريش، وهو صريح في صريح ما في الرواية في الباب. قال: فيها نرصد عيرا لقريش. وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حي من جهينة، إذن سيكون في ينبع، بالقبيلة بفتح القاف، بالقبلية قبلية، ويقصدون حيا من جهينة. ويقوى هذا الجمع ما يقويها ما عند مسلم. بعث رسول الله بعثا إلى أرض جهينة وذكر هذه القصة، لكن تلقى عير قريش ما يتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة 8، لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة. وقوله قبل الساحل. وأمر عليهم أبا عبيدة، في رواية أبي حمزة الخولاني عن جابر بن أبي عاصم في الأطعمة: تأمر عليهم قيس بن سعد بن عبادة على أهل رسول الله. والمحفوظ ما اتفقت عليه رواية الصحيحين أنه أبو عبيدة كان أحد رواته، وكأن أحد رواته ظن من صنيع قيس بن سعد في تلك الغزوة ما صنع من نحر الإبل التي اشتراها أنه كان أمير السرية وليس كذلك. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر. وهذا زاد يسير، لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذلك. ولا الجراب ماذا يسوي، ماذا يصنع به لغزاه؟ خرجنا فكنا ببعض الطمر عليهم أبو عبيدة، فخرجنا فكنا ببعض الطريق ففني الزاد، الحديث يعني ما زالوا في طريقهم والزاد قد فني، ما بقي إلا أن يصرف عليهم تمرة تمرة. لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. هذا معناها، هذا المخصص لكل واحد كل يوم تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل. ما هي إلا بركة، يمص من هذا التمر ويشرب، ويمص منها ويشرب، ويمص ويشرب ماء، يدل على اجتماع، على أن التمر فيه تغذية، ويدل أيضا على أهمية الماء للجسم، لأنه إذا لم يكن هناك شيء يطلبه من الحلوى أو قد لا يستطيع الإنسان يشرب الشرب الكافي. وقوله تكفينا إلى الليل، هذه كفاية معناها صد الرمق، لا كفاية شبع. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. وقد أخذ المتأخرون من هذا أنهم إذا جاءوا يأكلون كل شيء، وهذا لا يجوز، بل هذا الخبط مباح. ممكن أن يأكل مثلا الأوراق، أوراق الشجر، أو يأكل مثلا إذا يوجد مثلا من الكباث، أو في بعض الغزوات ما كان قوتهم للكباث، ثمر الأراك وهكذا ما وجدوه من الأشجار. أما ما يربونهم عليه أنه يأكل الثعبان أو يأكل الهر يجلخه يأكله حي، هذا كله لا يجوز، فإن هذا تربية على المحرمات، بل يعتبرون هذا الآن أنه تدريب راقي، هذا تدريب ضخم إلى الغاية، أنه يأكل كل شيء إذا جاء. قد عندهم الدجاج ربما الدجاج ما أكلوا في المسكرات حقهم، اللحوم والدجاج والنثريات ما يسمونها عادهم يربونها على المحرمات. مصريون ايه المصريون كان من تدريبات المصريين أنهم يأكلون يأخذون الكلاب يأكلونها جيوش، يأكلون الكلاب والناس يستنكفون من هذا ويقتلوا المصريين لأنه كفر، يقول المصري كافر يأكل الكلب، فقتلوهم قتلا ذريعا في اليمن. وفيها أيضا أن أوراق الشجر وإن كانت لا تؤكل لكن منها ما يستصى، أهم شيء يأكل الإنسان ما يسد به رمقه. قال النووي رحمه الله قال القاضي قوله ونحن نحمل أزوادنا على رقابنا في رواية ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزودهم فكان يقوتنا حتى كنا يصيبنا كان يصيبنا كل يوم تمرة في الموطأ ففني زادهم وكان مزودي تمر وكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة يعطينا قبضة قبضة. قال الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زودهم المزود زائدا على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة، ولهذا قال نحمل أزوادنا، ويحتمل أن لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب وكان معهم غيره من الزاد، يعني هذا الذي يتخذ الإنسان من بيته ومعهم زاد آخر. وأما إعطاء أبو عبيدة إياهم تمر تمر فإنما كان في الحال الثاني بعد أن فني زادهم وطال لبثهم كما فسره في الروايات الأخيرة، وفيها أهمية الاقتصاد عند لزومه، فالاقتصاد ولا الجوع، فكونه يعطيهم تمرة تمرة هذا الاقتصاد الذي فعله أبو عبيدة بعد ذلك لما فني التمر وجدوا يعني جاعوا أكثر، يدل على أن الاقتصاد كما يقول بعض الناس نصف المعيشة، فتمر ولا عدمها، ولو تركهم يأكلونه ربما لا أكلوه قبل ذلك الوقت. هذا يدل على أن الواجبات لا تسقط مع الفقر ومع الجوع مع فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحال الضيق الذي هم فيه وشدة الجوع سنحت فرصة للمسلمين أن يأخذوا أن يضيقوا على الكافرين وأن يعترضوا عيرا لقريش يأخذونها للمسلمين، ولو أدى إلى معارك جهاد طلب فأمرهم بذلك. قال القرطبي رحمه الله قوله وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، اختلف ألفاظ الرواية وجمع كما جمع النووي، والخبط ورق الشجر وساحل البحر سيفه وشط شاطئه شطه شاطئ البحر ساحل ساحل البحر. واشتمل هذا الحديث على فقه عظيم لأبي عبيدة فإنه قال ميتة وكفهم عنها على شدة جوعهم وأطاعوه ولم يتناول أحد منه مع شدة جوعه، وجوب طاعة الأمير أمير الجيش، ثم إنه تفقه في المسألة أنهم مضطرون أنهم قد بلغ أمرهم إلى الاضطرار فأفتاهم بجواز الأكل للاضطرار وقد اضطررتم إنكم كذا وكذا وقد اضطررتم فكلوا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، اشتد جوعهم. قد يقول قائل إنه إذا كانت الفتوى لهم أنهم مضطرون فالمضطر لزوال الاضطرار يأخذ فقط حتى يزول اضطراره، يقال اضطرارهم مستمر، يعني لو قال لهم كل اليوم قد يصبحون جياعا وبعد غد كذلك وبعد غد كذلك ولا يزالون جياعا، فلم يرتفع اضطرارهم بالأكلة الواحدة. فرق بين من يكون مثلا هذه الأكلة تزيل اضطراره إلى وقت يجد فيه الطعام، وبين من يستمر به الجوع فالاضطرار مستمر، فاستمر الاضطرار واستمر الإذن. ما كان أبو عبيدة يعلم مثل هذه الحديث مثل هذه الأحاديث حديث الحل ميتته ما كان من ذلك، لكن لفقهه وتوفيق الله له أفتاهم بأن يأكلوا أذن لهم أن يأكلوا من هذا الحوت من هذا العنبر للاضطرار لشدة الجوع الذي وصلوا إليه. هذا الحديث يستدلون به على الفرج بعد الشدة فقد فرج الله عنهم بهذا العنبر بعد جوع شديد، يستدلون به أيضا على إكرام الله لأوليائه المؤمنين، كرامات الأولياء، هذه كرامة من الله أكرم بها أولياءه أولئك بهذه النعمة، يستدلون به على أن الإسلام يعلو ولا ينبغي أن يكون فيه خضوع وخنوع، بل يكون الطالب للباطل وأهل الباطل هم الإسلام. أما الآن فالله يلطف. قال النووي معناه أن أبا عبيدة أولا بالاجتهاد أن هذه ميتة، والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها، ثم تغير اجتهاده قال بل هو حلال لكم وإن كان ميتة لأنكم في سبيل الله اضطررتم، وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد، فكلوا فأكلوا منه. وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد منه المبالغة في تطيب نفوسهم في حله، وأنه لا شك في إباحته ليس فقط للمضطر بل مطلقا، لأنه ميتة بحر، لأنه ميتة البحر وهي حلال، فأبان لهم مزيد ما مزيد حكم ومزيد علم أن الذي أكلتم ليس لمعنى الاضطرار فقط بل هو حلال لأنه من ميتات البحر، وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد البركة به كونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بها. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه، أو كان من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان تطيب نفوسهم. وقال لأولئك الذين رقوا الذين اقتسموا اضربوا لي معكم بسهم، يعني يريد يبرر لهم أن هذا حلال. وفيه جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده، فيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي وكان فيه طمأنينة للمستفتي. وأيضا فيه أن الأمير يكون عنده من الفقه ما يكون جاهلا، وأن الجيش ينبغي أن يكون فيهم من يفتيهم، لأن هؤلاء يذهبون في مراحل وأماكن يحتاجون فيها للعلم، لو فاتهم العلم ربما هلكوا في بعض الحالات، فلو منعهم أبو عبيدة وبقوا على الشجر تضرروا. فكان هذا من فوائد العلم الذي من الله به على أبي عبيدة بحكم الاضطرار. وفيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياده، وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك، قال أصحابنا ويحرم الضفدع للحديث في النهي عن قتلها. قالوا وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه، أصحها يحل جميعه لهذا الحديث، والثاني لا يحل، والثالث يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره، فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وضباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره. وقال أصحابنا والحمار وإن كان في البر منهم أكل وغيره. ما عليك من قول أصحابهم، لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحل ميتته الطهور ماءه، أي ميتة في البحر وهي من حيوانات البحر لم تمت حتف أنفها ليست برية فإن أكلها حلال، سواء كانت على صورة كلب أو على صورة خنزير أو على صورة ثعبان أو على صورة خيل أو على صورة حمار أو على صورة آدمي أو على أي شكل من الأشكال بدون تفصيل. فخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على هذا التفصيل الذي لا يستند إلى دليل. وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس، وأباح مالك الضفدع والجميع، وقال أبو حنيفة لا يحل غير السمك، وحتى أيضا ضفدع البحر لعموم الدليل، إلا أنهم يقول الضفدع لا يؤكل إذا وجد عليه قتله للنهي عن قتله، أما من حيث لو مات هو ما قتله أكله، لو مات الضفدع وطاقت نفسه أن يأكل ذلك الضفدع لكونه ميتة البحر ما قتله، إنما ينهى عن قتله فلا يقتله ويأكله في البحر للنهي عن قتله. فإن وجد ضفدعا ميتا وطاقت نفسه ضفدع البحر خاصة طاقت أن يأكل الضفدع أكلها. هذا هو الفرق بين يعني كونه لا يتصادم النهي عن قتلها، ما قتلتها ماتت ميتة في البحر كل، هو لا يقتلها للنهي وله أن يأكلها للإذن، يأكلها إذا ماتت فيه. وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر دون استثناء أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس، هذا هو الصواب الذي معه الأدلة. وأما أبو حنيفة فمعه السمك فقط من حيوانات البحر. والسمك الطافي الذي يموت في البحر بلا سبب مذهبنا إباحته، وبه قال جماهير العلماء لأنه من ميتات البحر. من الصحابة فمن بعدهم حل لكم صيد البحر وطعامه، آية، متاعا لكم وللسيارة أي المارين، وصيده ما صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه، فرق بين الصيد والطعام، حل لكم صيد البحر أي ما تصطادونه، وطعامه ما مات فيه، ما اصطدت أنت وجدته طعاما جاهزا، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وبحديث جابر وبحديث طهور ماء الحل ميتته، وهو حديث صحيح، وبأشياء مشهورة غير ما ذكرناه. وأما حديث جابر أنه قال ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، جزر معنى أنه يمد في الليل، البحر عادة أنه يمد يعني يسرح، ثم تراه في بعض الأوقات يتراجع يسمى الجزر، هذا الذهاب مد والرجوع جزر، جزر عنه، فإذا مد خرجت الأسماك مع مده مع المياه، فإذا جزر بقية الأسماك وبعض الحيوانات في تلك الجزيرة عالقة بين التراب، يأتي الناس يأخذونها، يأكلوا يأخذونها حلالا لأنها ميتات بحر. وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارض شيء. كيف هو معارضا بما ذكرناه، وقد أوضحت ضعف رجاله في شرح المهذب، يعني هذا قبل المهذب أو المهذب قبل هذا، يعني تزامنا ظاهر، ولم يكمله يا ليته، فإنه سلك فيه مسلك ابن قدامة في المغني، حذا في شرح المهذب حذ ابن قدامة في المغني بالتفصيل، إلا أن ابن قدامة أدق، وربما تجد النووي يتوسع ويتشعب في الأقوال أكثر. فإن قيل لا حجة في حديث العنبر لأنهم كانوا مضطرين، قلنا الاحتجاج بأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه في المدينة ومن غير من غير ضرورة، والاحتجاج بحديث هو الطهور ما هو أمثال ذلك. ثم انظر على بركة في هذا جبل أخرج الله لهم شكل ضريب، من كأنه ضريب، كأنه قطعة من جبل. لقد رأيتنا نقترف من وقب عينيه بالقلال الدهن، يعني بركة الحفرة حق عينه بركة بالقلال، يقترفون منه الدهن فيدهنون ويأتدمون، ونقطع منه الفدر كالثور، قطعة وصلة لحم مثل الثور، وصلة السمك يقال له لحم، يستخرجونه لحما طريا يقال للسمك لحم. وقب العين هو داخل عينه ونقرتها، نقرة العين عبارة عن بركة واسعة يقترفون منها بالقلال. ثم رحل أعظم بعير حملوه وأدخلوه تحت عظم من عظامه، قوس من عظام السمك، يعني هذا بوابة كبيرة تدخل تحتها القاطرات. ما بقي من الحديث إلى حين بقيت له بعض الطرق والشرح إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.